العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية أستهلها بالعناوين. كتائب القسام تبث تسجيلا صوتيا لأحد جنود الاحتلال في قبضتها يناشد حكومته بالإفراج عنه. تعرض قاعدة عين الأسد في العراق والتي تضم قوة أمريكية إلى هجوم بطائرة مسيرة. عودة الهدوء إلى جنوب العاصمة الأردنية بعد احتجاجات على فصل نائب من البرلمان. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. كشفت كتائب القسام التابع لحركة حماس لأول مرة عن تسجيل صوتي للجندي الإسرائيلي الأسير لدى الحركة أفراهام منغستو، والذي طالب فيه السلطات الإسرائيلية بالعمل على إطلاق سراحه. ونشرت التسجيل قناة الجزيرة التي أجرت مقابلة مع نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى في أول ظهور إعلامي له، حيث قال إن معركة سيف القدس الأخيرة كانت من أجل القدس والأقصى. وأضاف عيسى أن معركة سيف القدس مثلت مرحلة فارقة، وقد عاد ملف التفاوض من أجل مبادلة الأسرى، وأن لدى المقاومة أوراق ضغط كبيرة. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة أن الحركة متمسكة بثوابتها، وشدد زياد النخل في كلمة في الذكرى الأولى لرحيل الأمين العام السابق رمضان عبد الله شلح، شدد على أن الحركة متمسكة كذلك بإدارة حواراتها الوطنية المقبلة كافة، وفقا لما أنجزه الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة سيف القدس. وذكر أن معركة سيف القدس فتحت آفاقا كبيرة أمام طموحات الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة عدم التفريط بما أنجزته المقاومة، مضيفا أن المعركة السياسية المقبلة لن تقل ضراوة عن معركة المقاومة العسكرية. تعرضت قاعدة عين الأسد التي تضم قوة أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق إلى هجوم بطائرات مسيرة. وقال الجيش العراقي إن منظومة الدفاع الجوي في عين الأسد تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين حاولت استهداف القاعدة. تزامنا مع ذلك، تعرضت قاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولي والتي تستقر فيها قوة أمريكا إلى هجوم بصاروخ سقط بالقرب من القاعدة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن أنها عززت أنظمة الدفاع في هذه القاعدة بمنظومات الرادارات والصفارات الإنذار المبكر. حول الهجمات الأخيرة التي طالت قواعد أمريكية في العراق نتابع التقرير التالي.
سلسلة من الهجمات استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، قاعدة عين الأسد، وفي ثاني هجوم من نوعه خلال شهر واحد تعرضت لاقتحام مسيرتين مفخختين قالت القوات الأمريكية أنها تصدت لها وأسقطتها قبل أن تصيب أهدافها.
هذه القواعد هي تستغل لضرب أبناء الحشد الشعبي، تستغل للحفاظ على المصالح الأمريكية، تستغل لنقل الأرهابيين من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية، وجعل هذه القواعد هي لزعزعة الأمن في كل محافظات عراقية.
تزامنا مع ذلك، تعرضت قاعدة فيكتوريا القريبة من مطار بغداد الدولي والتي تستقر فيها قوات أمريكية إلى هجوم بصاروخ سقط بالقرب من القاعدة. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن إنها عززت أنظمة الدفاع في هذه القاعدة بمنظومة السرام والرادارات وصفارات الإنذار المبكر.
أعتقد أن هناك خسائر واضحة بعدم شرعية وجود الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية ووجوب مغادرة هذا الاحتلال، وأنه سوف يدفع ثمنا باهظا لوقوفه خلاف إرادة الشعب العراقي الذي خرج بتظاهرات مليونين مطالب إخراجه، ووقوفه أمام إرادة البرلمان العراقي الذي يمثل شرعية الشعب العراقي وسلطته على أراضيه. وبالتالي أعتقد أن العملية سوف تتواصل إلى أن تخرج الولايات المتحدة من العراق.
وبدأت فصائل المقاومة تغيير تكتيكها في استهداف القواعد الأمريكية المحصنة باستخدامها الطائرات المسيرة المفخخة خلال الأشهر الأخيرة، والتي تحلق على ارتفاع منخفض ما يصعب كشفها من قبل الرادارات الأمريكية. وعقدت اللجان العراقية الأمريكية اجتماعا لبحث مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة لبحث سحب القوات الأمريكية إلى خارج الأراضي العراقية.
طالبت رئاسة جمهورية العراق القوات التركية بالانسحاب خارج أراضيها، ونددت بالقصف التركي على مخيم مخمور. وأكد بيان للرئاسة ضرورة منع انتهاك السيادة العراقية وسحب القوات التركية الموجودة في مناطق الإقليم والموصل، والتي تعتبر انتهاكا لمبدأ حسن الجوار ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية. وأضاف البيان أن الهجوم الأخير على مناطق مخيم مخمور يعد تصعيدا خطيرا يعرض حياة المواطنين للخطر بما فيهم اللاجئون، ويتنافى مع القانون الدولي والإنساني. وأكدت الرئاسة العراقية تعزيز العلاقات مع تركيا على أساس المصالح المشتركة وحل المشاكل الحدودية والملفات الأمنية عبر التعاون والتنسيق. أعلن مصدر أمني أردني عن عودة الهدوء إلى منطقة ناعور جنوب العاصمة عمان بعد وقوع أعمال شغب احتجاجا على فصل نائب أسامة العجارمة الذي يتبع لهذه المنطقة من مجلس النواب. وكانت أعمال الشغب تجددت مساء أمس في منطقة ناعور بعد ساعات من فصل العجارمة من مجلس النواب. يأتي ذلك بعد يوم من إصابة أربعة عناصر أمن في أحداث نسبها شهود إلى أنصار النائب، وفق ما أعلن مصدر أمني أردني. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمناوشات التي وقعت بين المحتجين والقوى الأمنية. حول تطورات الأوضاع في الأردن نتابع التقرير التالي.
تحت قبة البرلمان في العاصمة الأردنية عمان، أقر الأعضاء بالأغلبية فصل النائب أسامة العجار مع على خلفية تصريحاته الأخيرة.
يا أخوان، عدد الزملاء الذين صوتوا على فصل الزميل أسامة 108 من 119، فالقرار الفصل نجح. شكرا لكم، وترفع الجلسة إلى موعد يحدد لاحق.
مشادة كلامية وقعت قبل أيام بين النائب أسامة العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل 3 أيام في العديد من محافظات المملكة. النائب أصر على أن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة خاشدة للعشائر الأردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية، حيث لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء.
قطع الكهرباء عن كافة أرجاء الأردن منعا لوصول حشد العشائر الأردنية إلى العاصمة عمان. 20,000 مركبة تم حجز عليها في شوارع المحافظات.
شكرا.
متوجهة إلى عمان، قطع عنهم الوقود في محطات الوقود. رغم ذلك وصلت 4,000 مركبة. الرعب الذي دب في قلوب العملاء، لماذا؟
كان العجار ما تقدم باستقالته من مجلس النواب بعد قرار المجلس بتجميد عضويته، ووفق المصادر فقد طلب آنذاك عدد من النواب بمحاسبة العجار ما وفصله من المجلس وليس قبول استقالته وحسب. وقام عشرة الأشخاص من أنصار العجارمة بأعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة ناعور بالعاصمة عمان، واشتبكوا مع القوى الأمنية، ثم تجددت الاشتباكات في منطقة أم البساتين غربية العاصمة عمان، ما أدى إلى جرح العديد من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة نقيب أصيب بعيارات نارية وحالته وصفت بالحرجة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين مع دار نشوب حرائق في بعض المناطق.
يتواصل التنافس الانتخابي في إيران على منصب رئاسة الجمهورية بين المرشحين السبع وسط تفاعل الشعب الإيراني مع تصريحات المتنافسين لتحقيق الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتطوير عجلة التقدم في البلاد. وجرت يوم السبت الماضي أول مناظرة بين المرشحين السبع الذين طرحوا برامجهم الانتخابية ومخططاتهم، بالإضافة إلى الانتقادات التي وجهوها لبعضهم. حول هذا الموضوع نتابع تقرير الزميل الإعلامي محمد باقر علي من العاصمة طهران.
أولى المناظرات نستطيع أن نقول أجريت على صفيح ساخن، يعني كانت هناك انتقادات شديدة من قبل بعض المرشحين للبعض الآخر، وأيضا يعني كانت هنالك مناظرة نستطيع أن نقول مناظرة تكشفت فيها أرقام وتكشفت فيها ملامح ملفات، وهذه الملفات والأرقام تشكل تحديا أمام ساكن باستور القادم، الرئيس القادم، وكيف سيتعاطى وسوف يعالج هذه القضايا. من يتابع الشأن الإيراني يعلم بأن المناظرات لها دور كبير، تلعب دور كبير في إقناع الناخب الإيراني، ويتطلع إليها الناخب الإيراني كي يوجه صوته، كي يعلم لمن يصوت في يوم الاقتراع وفي يوم الحسم. نقرأ بعض المواضيع حول المناظرة التي جرت. أول مناظرة تلفزيونية مباشرة للمرشحين الرئاسيين والتي تمحورت حول موضوع الاقتصاد. وصل مرشحو الرئاسة إلى موقع المناظرة في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قبل ساعتين من إجراء المناظرة والمشاركة في جلسة عقدت قبل المناظرة. بعد ذلك أجريت مراسم القرعة لتحديد موقع ومقعد كل من المرشحين، كما إن طرح الأسئلة خلال المناظرة كان عن طريق القرعة، وكان كل مرشح له 3 دقائق للإجابة عن كل سؤال، كما تم تخصيص 4 دقائق أخرى لكل مرشح لانتقاد إجابات باقي المرشحين، و4 دقائق أخرى للدفاع عن إجاباته ضد انتقادات المرشحين الآخرين. المناظرة الأولى شهدت طرح ما مجموعه 21 سؤالا، وفي نهاية المناظرة كان لدى كل مرشح 4 دقائق لتقديم تخليص عما قام بطرحه خلال عملية المناظرة. أما الدقائق الأولى من المناظرة بين المرشحين فقد تضمنت نقاشات ثنائية وردود أفعال شخصية، وشهدت انتقادات شديدة لمواقف بعضهم البعض. لكن بعد تقدم النقاش أصبح المرشحون أكثر تركيزا على الإجابة على الأسئلة الموجهة لهم.
كشف رئيس لجنة الأسراف الحكومة اليمنية عن توجيهات سعودية جديدة للمرتزقة بوقف كل عمليات التبادل المتفق عليها محليا. وفي تغريدة على تويتر قال عبد القادر المرتضى إن هذه التوجيهات السعودية أدت إلى تعليق 7 عمليات تبادل في عدة جبهات تشمل أكثر من 400 أسير من الطرفين. أكد القائد العام للقوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما ميرداسا أن الجيش الإثيوبي مستعد لحماية سيادة البلاد وحراسة سد النهضة من أي عدوان. إلى العناوين. كتائب القسام تبث تسجيلا صوتيا لأحد جنود الاحتلال في قبضتها يناشد حكومته بالإفراج عنه. تعرض قاعدة عين الأسد في العراق والتي تضم قوة أمريكية إلى هجوم بطائرات مسيرة. عودة الهدوء إلى جنوب العاصمة الأردنية بعد احتجاجات على فصل نائب من البرلمان. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم ونشكركم سلفا لمتابعتكم لمواد برامجنا. نحن معكم لتقديم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها، نرجو أن تنال رضاكم. أحبتي الأفاضل، لحظات وتستمعون إلى برنامج دواوين الولاء. هذا البرنامج الأدبي يقدم لحضراتكم على مدى 8 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى برنامج المصطلحات السياسية على مدى 7 دقائق. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم عند 10:38، بعد ذلك الكلم الأقدس، وعلى رأس الساعة 11 موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. تستمعون مباشرة إلى برنامج دنيا الشباب عند 11:12، بعد هذا اللقاء المباشر موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير، ويليها إعادة لبرنامج عراق الرافدين. في تمام الساعة 12:38 موعدكم مع برنامج من هدي المنبر الحسيني بتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم. نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 1:03. أحبتي الأفاضل، تابعوا معنا برنامج نهج الحياة في تمام الساعة 1:10، وفي تمام 1:25 نقدم لحضراتكم حلقة من برنامج استنارات من نهج البلاغة. أما في 1:33 فموعدكم مع الصادقين. نتمنى لكم كل خير مستمعينا ومستمعاتنا، مع إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ذي الفضل والإنعام على الجميع، يخلق ويرزق ويستر ويحمد الصنيع، يطعم ويسقي ويشبر ويشفي الوجيع، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الخاتم والشفيع، مبعوث للإنس والجان، منور للأكوان، مبين التشريع، والتحيات الزاكيات النديات إلى أهل بيته المكرمين ترجمان الوحي ومفسري آيات الذكر. سلام من جمال الشعر أرقى، يجوب شوارع النور المنقى، دواوين الولاء له رواء يعطر جودها من كان أتقى. أعزائنا الكرام، من دواوين الولاء نحييكم وأهلا بكم ضمن تجوالنا في المديح النبوي الكريم مع قراءة قصيدة مئذنة النبوة للشاعر الدكتور رحمن غرجان من جمهورية العراق. قبل الاستماع، ها هي ذا الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة السيرة الأدبية لشاعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر والناقد الدكتور رحمن غرغان عام 1970 للميلاد في محافظة الديوانية بجمهورية العراق. عمل أستاذاً للنقد الأدبي والبلاغة، وله إسهامات فاعلة ومهمة في المهرجانات العراقية والدولية، كما شارك في تحكيم مسابقات دولية في الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي في العراق وإيران والسعودية وسوريا والجزائر. حاز على جائزة الدولة في النقد الأدبي عن كتابه الموسوم بعلم المعنى عام 2009 عن وزارة الثقافة والإعلام العراقية، فيما حاز على جائزة الإبداع الشعري لعام 2002 عن مجموعته سفر في مرايا القيد، ومن أهم إصداراته الشعرية مجموعة سوف بلا ربما وتجليات جبل وتصلي المآذن، ومن أهم إصداراته في حقل الدراسات الأدبية والنقدية نذكر لغة الشعر الإسلامي، الفرزدق أنموذجا، قصيدة الأداء الفني في الشعر العراقي المعاصر، مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق والتنظير والإجراء، وموجهات القراءة الإبداعية، والمنهج التكويني من الرؤية إلى الإجراء، ومؤلفات عدة أخرى تربو على 40 مؤلفة. ندعوكم الآن للاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره، وذلك بصوت الزميل الأستاذ السيد أحمد نجف.
مئذنة النبوة. نور إلهي وحب سرمد طلع على الدنيا فكان محمد، طلع على كل المسافات التي انتظرت طويلاً كي تباركها يد، سفر من الملكوت أشرق في المدى، تتدفق البشرى لديه أهلة، ولكل أفق في مراياه غد. يا أحمد العربي يا ما يوجد، يا كل معنى في نقاء المشرقين يردد. ها نحن هذا العصر نحمل وحينا، ومسافة الدنيا خيار أسود، وطريقنا وجهان، إما غائم يلد الحياة سدى، وإما أحمد. فاختارك الله انتماء منقدا، واختارك الله انتماء واحدا، والحق في الدنيا خيار أوحد. تتوضأ البشرى بشمسك أنهرا، وتضيء أدمعها هدى، وتضيء نبض قلوبها وتعيد. مطر يضيء المشرقين نخيله، يندى الأذان على مسلة وحيه، وإليه أسماء المحبة تصعد. ما لا يؤوله القصيد ولا تؤوله النفوس الحسد، ما تستطيع الروح أو مرآتها أن تنتخي بمداه، وهو مخلد. نور إلهي وحب سرمد، طلع على الدنيا فكان محمد.
الأجل أعزائنا الأفاضل نور إلهي وحب سرمد، طلع على الدنيا فكان محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، النور الإلهي الساطع والحب السرمد الأبدي، رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنت مع قصيدة مئذنة النبوة للشاعر والناقد العراقي الدكتور رحمن غرجان، شاكرين لحضراتكم جميل المتابعة، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجنا ويحمل عنوان العدالة.
أعزائنا الأفاضل، إذا صنفنا أنواع السياسة فإننا سنجدها تتحدد بثلاثة أنواع، وهي: النوع الأول السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم الفاجر وهي من الشريعة. النوع الثاني السياسة الظالمة والتي تحرمها الشريعة وهي سياسة جميع الفراعنة والمستكبرين والجبابرة في العالم. أما النوع الثالث السياسة المادية أي الحيوانية التي تهتم بالبعد المادي والحيواني من الإنسان فقط.
وما يهمنا مستمعينا الكرام هنا هو النوع الأول، وهو سياسة جميع الأنبياء والأولياء الربانيين عليهم السلام، وهي السياسة التي تجلت في سيرة الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وخاصة سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام، حيث نجح في إقامة الحكومة الإسلامية.
وهذه السياسة تجلت في عصرنا على يد الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، والذي أهلته الخصائص الفكرية التي تمتعت بها شخصيته بأن يقود الثورة نحو النصر والثبات، وأرسى قواعدها لتستمر بثبات وإلى يومنا الحاضر. ولأجل أن نحيط بأهم مبادئ الإمام الخميني رحمة الله عليه السياسية، لابد أن نطلع على تعريفه للسياسة.
أعزائي الكرام، الإمام الراحل أعطى تعريفا جديدا للسياسة ينسجم مع المبادئ الإلهية والإسلامية، فقد عرف الإمام السياسة قائلا: إن السياسة هي تلك التي تعمل على هداية المجتمع وتهتم بجميع مصالحه، وتأخذ بنظر الاعتبار جميع أبعاد الإنسان والمجتمع للأخذ بيده إلى ما فيه صلاحه وصلاح الأمة وأبنائها. وهذه المهمة من شؤون الأنبياء، ولا يمكن للآخرين أن يطلعوا بإدارة هذه السياسة، فهذه هي مهمة خاصة بالأنبياء والأولياء، ويتبعهم العلماء والفقهاء الذين تتوفر فيهم شروط القيادة وإمامة الأمة.
لقد كان الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه يرى بأن جميع ساسة البلاد مسؤولون عن تطبيق العدل، فعليهم أن يرفعوا راية العدالة في أنفسهم ليتمكنوا بعد ذلك من تحقيق العدل وبسطه على جميع ربوع الأرض وتعميمه على كافة المجتمعات البشرية.
إن أهم ما يميز المنهج السياسي عند الإمام الخميني قدس سره الشريف هو بعد العدالة الاجتماعية، فلا بد لنا في هذا المنهج من جعل العدالة نصب أعيننا في جميع أركان الحكومة وقواها التقنينية والقضائية وإلغاء الفواصل الطبقية. مع هذا البعد نستكشف الثوابت الخمينية التي عمل وما زال الإمام الخامنئي على بلورتها وتثبيتها في الواقع الحي للتجربة الإسلامية النهضوية القائمة على نهج الاقتدار.
إن مفجر الثورة الإسلامية رحمة الله عليه أسس لحكومة دينية قامت بإرادة الناس وقاومت الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا. إن تحقيق العدل الإلهي في الأرض يعتمد على الإسلام المحمدي الأصيل وتبيين فكر الإمام الراحل رحمة الله عليه وشخصيته لحفظ الثورة الإسلامية.
نعم أعزائي الكرام، إن حكومة الإسلام للعالم بمعنى سيادة العدالة الشاملة، وهو الهدف النهائي للإسلام في الأرض، بما يعني تحرر المظلومين والمستضعفين من نير الظالمين والمستكبرين. فلذلك في فكر الإمام الخميني قدس سره لا يتحقق النصر النهائي إلا بتحقق هذا الهدف، لذا يقول قدس سره: إن النصر النهائي يكمن في انتصار جميع المستضعفين على جميع المستكبرين. وفي موضع آخر يقول: عيد الشعوب المستضعفة هو ذلك اليوم الذي يكون فيه المستكبرون قد دفنوا في الأرض.
نعم أحبتنا الكرام، هذا النصر النهائي على مستوى العالم يتحقق بحسب فكر الإمام رضوان الله عليه عند ظهور دولة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، التي وعدنا على لسان القرآن والروايات بأنها ستحقق العدالة الشاملة على مستوى العالم، وستظهر الدين على الدين كله، وتمحق دول الكفر والشرك والظلم إلى الأبد.
والإمام لا ينظر إلى ذاك الزمان أعزائي الكرام بشكل أسطوري أو خيالي بعيدا عن الواقع، بل بما هو نتيجة لجهاد المجاهدين وكفاح ملايين أفراد الأمة عبر العصور، وهو ينظر إلى الثورة الإسلامية المباركة في إيران على أنها نقطة بداية للثورة الكبرى تلك، فيقول رضوان الله عليه: إن ثورة الشعب الإيراني هي نقطة البداية للثورة في العالم الإسلامي تحت راية الحجة المهدي عليه السلام، أرواحنا فداه.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مشاهير الفكر الإيراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الكرام، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الحلقة سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي والشاعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم، والذي ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين في العالم.
هذا الشاعر والعارف الشهير هو مولانا جلال الدين محمد المولوي، الذي عاش في القرن السابع الهجري أي القرن الثالث عشر الميلادي في ربوع إيران. إذن أعزائي كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته وتابعونا مشكورين.
أعزائنا المستمعين، نتعرف اليوم على السبب الذي أدى أن يصبح المولوي على ما هو عليه الآن، والميزات التي تمتع بها، والظروف التي مر بها، وكيف استطاع أن يخوض بحر المعارف العاتي وأن يستخرج منه كل هذه الدرر، بحيث أنه لحد الآن وبعد مضي 8 قرون على رحيله ما زال الأدباء ينتفعون من درر بحر المثنوي الزاخر، ويستفيدون من أفكار مولانا الأصيلة، هذه الأفكار التي تبقى مصابيح تضيء درب الأدباء في القرون القادمة أيضا.
هین بگو که ناطقه جو می کند تا به قرنی بعد ما آبی رسد، گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود.
و معنى البيتين: قل لمن يجري بحورا من معارفه كي يروي الأجيال اللاحقة، كل قرن ينجب خطيبا والفضل دائما للسابقين.
هنا أعزائي الأفاضل، يرى المولوي نفسه يحفر جدولا تسيل فيه المياه كي يجلس اللاحقون بقربه واحدا بعد آخر لينهلوا منه. يروى عن المولوي أنه عندما دخل إلى غرفة أحد أصدقائه ورآه قد وضع المثنوي خلف رأسه واتكى عليه، غضب وقال له: هذا الكتاب ليس بالكتاب الذي يوضع خلف الرأس للاتكاء عليه، هذا الكتاب ستطبق شهرته الآفاق.
وهذه النبوءة لمولانا قد تحققت، والسبب هو أن المولوي قد ضمنه أحسن الكلام، وأنه يعلم بمدى حسن كلامه وعمق معانيه، ويعلم أي الأشياء ستكون خالدة وأي الأشياء سيعفو عليها الزمان. أعزائنا المستمعين، أجمع الباحثون ونقاد أعمال المولوي أن سر خلود المولوي يكمن في لقائه الغريب بشمس، ويرون أن المولوي بعد مقابلته ومجالسته لشمس التبريزي أصبح ما هو عليه الآن.
ويعتقد البعض أن المولوي قبل لقائه بشمس كان كالغزالي، أي أبي حامد محمد الغزالي من المفكرين، وقد اشتهر الأخير بالفقه والحكمة والكلام، ولم يعمر أكثر من 55 عاما، لكنه ألف كتبا وأعمالا مهمة وترك أثرا عميقا على تاريخ الحضارة الإسلامية.
كان المولوي من أتباع ومحبي الغزالي، وكان يعكف كثيرا على مطالعة آثار الغزالي ويحفظها. وكان مولانا قبل لقائه بشمس عالما ومفتيا وواعظا كبقية العلماء، ولكن لقاءه بشمس كما أشار إليه المولوي بشكل مقتضب أوجد تحولا عظيما في شخصيته. وقد ذكر المولوي في كتابه فيه وما فيه أن شمس أهداه جوهرة اسمها العرفان، ومنذ ذلك الوقت اكتسب شخصية العاشق وقدم آثارا خالدة.
أعزائنا المستمعين، كان المولوي قبل لقائه بشمس كما يقول هو عابدا لا يفارق مصلاه، كان عالما ورجل دين يحترمه الخاصة والعامة، وهذا الشخص لا يشبه بأي حال من الأحوال المولوي الذي نعرفه الآن. يقول المولوي في المثنوي: زاهد بودم ترانگویم کردی، سر فتنه بزم و باده خویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی.
و معنی الشعر: زاهد كنت فجعلتني مغنيا، وعلى دخول المجالس عودتني، وقور كنت ملازما لمصلاي، فصرت لعبة بيد أطفال الحارة.
أعزائنا، أول وأهم ما فعله شمس التبريزي مع المولوي هو أنه جعله يقطع صلاته وعلاقاته مع كل ما ألفه. برأي شمس، كان المولوي عقابا، وكانت علاقته بالدنيا تقيد جناحيه، فجاء وفك هذه القيود من يديه ورجليه. وهكذا حرر شمس المولوي من تعلقه بالأسرة وقراءة الكتب والنشاطات الاجتماعية والتدريس والجدل مع الطلاب والأصدقاء، فأصبح حرا من القيود كالشخص الذي يولد من جديد.
أهم ميزات آثار وأعمال المولوي هو حداثة كلامه، فلم يكن يتعب القارئ من مطالعتها لأنها بلغة العصر، وكان المولوي مدركا بوضوح ميزة كلامه، ولهذا سمى نفسه عيدا.
بازا مدام چون ایدنو تا قفل زندان بشکنم وین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم.
معنى هذين البيتين: عدت كالعيد ثانية كي أكسر أقفال السجن، لأكسر الفلك الدوار بالناس، لأكسر الفلك الدوار بالناس بأظفاري وأسناني.
أعزائنا الأفاضل، العيد هو يوم جديد، يوم يلبس الإنسان فيه لباسا جديدا ورداء جديدا، وتنتشر الخضرة والطراوة في كل مكان، وكل من يسمي نفسه عيدا لابد أنه قد عاش هذه التجربة روحيا وشعر بالتجديد في ذاته. لهذا لم يكن كلام المولوي قديما ومملا، فكتابه يمكن أن نقرأه مرات ومرات، ويمكن القول بكل جرأة إنه نادرا ما يرى كتاب للمولوي لا يحمل هذه الميزة.
أعزائنا المستمعين، المولوي من العرفاء الذين لم يعرفوا الهم، فإنه قد بلغ أسمى معاني الهوى وقطف ثماره.
ديدسي راست مرا، جان دلي راست مرا، زهرشي راست مرا، زهري تابند شدم.
ومعناه: امتلأت نفسي بالقناعة والشجاعة حتى صرت كالكوكب المشرق.
وقد جاء في تعاليم المولوي أن شيئين يشبعان الإنسان، وهما الأول الهوى والثاني الإيمان.
مستمعينا الأفاضل، علم شمس المولوي أن التعلق بالدنيا يتنافى مع التحليق في الأعالي، وبهذا عقد معه صفقة، وهي أن يقطع كل أمل له بتحقيق ربح ما، فوافق المولوي على ركوب هذا الخطر، فإنه لم يكن يفكر بالعواقب ولا يهمه الربح والخسارة، فقد كان عاشقا مضحيا لا يأمل إصابة ربح ما بقدر ما يرغب في تقديم كل ما يملك للحبيب. وهذا ما علمه شمس التبريزي للمولوي وما نفذه المولوي بعد ذلك.
خنوكن قمار بازي كبباخت هرچ بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر.
وترجمة هذا المعنى: كالمقامر الذي خسر بالرهان كل شيء ولم يبق لديه إلا الرغبة بالمقامرة، وقابله الهوى بالوفاء فمنحه كل شيء، فأصبحت آثاره وأعماله تتناقلها الشفاه، وأعطاه مفاتيح كل شيء.
يك دست كليد است بزير بغل عشق از بهر گشاییدن ابواب رسیده.
ومعناه: حمل الهوى مجموعة مفاتيح وأعطاها لي لأفتح بها كل الأبواب.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى حلقة أخرى من برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي فتح لعباده باب التوبة ونهاهم عن الحوبة ودعاهم إلى الأوبة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والمحبة المصطفى وعلى آله خير نخبة. إخوتنا المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حديث متواصل مع حديثنا السابق في لقائنا الماضي، وقد دار حول توبة العبد وإنابته إلى ربه تبارك وتعالى، وكيف أن الله تعالى يفرح بذلك، حتى روي عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أظل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. وقد نعجب لهذا أيها المؤمنون ولا نتصوره، وتلك هي الحقيقة، لأننا لا نعرف ربنا عز وجل وهو الرؤوف بعباده الحريص على خيرهم وسعادتهم، وهو الذي جل وعلا هيأ لهم كل أسباب التوفيق والهداية، خلقهم برحمته لرحمته، وجعلهم ذوي عقول وألباب، وبعث إليهم من عنده رسله وأنبياءه، وأنزل عليهم كتبه وأسفاره وصحفه ليرشد عباده إلى ما فيه صلاحهم وفضيلتهم، ثم إلى ما فيه نعيمهم وكرامتهم. نعم أيها المؤمنون في كل مكان، قد لا نتصور مدى حب الله عز شأنه لنا ابتداء وانتهاء، وهو تبارك اسمه قد دعانا إلى مناجاته، ورغب في أن تصله دعواتنا في جميع حاجاتنا، وأحب أن نتلو كتابه وأن ندخل محرابه وأن نذكره في سرنا وعلانيتنا في ليلنا ونهارنا، لا نبارح ذكراه ولا نطيع إلها سواه. فإذا تلوثنا ولا يريد ذلك لنا أحبنا متطهرين، وإذا أذنبنا وقد حذرنا من الذنب دعانا لأن نصبح من التائبين، وهو القائل عز من قائل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد جاء عن الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة، كما ورد عن المرتضى أمير المؤمنين عليه السلام قوله: توبوا إلى الله عز وجل وادخلوا في محبته، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمؤمن تواب. أجل، إن الله جل جلاله يحب جماعات من عباده، منهم المحسنون والمتقون والصابرون والمتوكلون والمجاهدون والمقسطون، كما يحب الإيمان في قلوب المؤمنين والأخلاق الطيبة في نفوس الصالحين، ويحب التوبة من الصادقين، ويحب الذكر من أرواح الذاكرين. في حديث قدسي شريف قال الله عز وجل: إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. في دعائه يوم الخميس يقول الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه السجاد: اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. نعم، فإذا كانت الآثام فجيعة فإن الفرج منها التوبة، وإذا كان ارتكاب المحارم سخاما فإن الاستغفار ممحات. ويكفي العبد شرفا أنه حينما يتوب يتوجه إلى ربه ويؤوب ويخطو إلى الله سبحانه وتعالى بالسلوك القاطع لمسافات البعد والوحشة، وفي ذلك شرف الدنيا والآخرة وكرامتهما. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أما علامة التائب فأربعة: النصيحة لله في عمله، وترك الباطل، ولزوم الحق، والحرص على الخير. ويصف الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام التوابين فيقول: غرسوا أشجار ذنوبهم نصب أعينهم وقلوبهم، وسقوها بمياه الندم فأثمرت السلامة، وأعقبتهم الرضا والكرامة. وأي كرامة أسمى من أن يقع العبد في محبة الله جل وعلا، وهو تبارك وتعالى المحب للتوابين. تعالوا نتساءل: ما هي علامات التوبة وما هي مظاهرها وبواطنها؟ إخوتنا الكرام، لعل أول خطوتين على طريق التوبة هما الإقرار بالذنوب والندم عليها، فبعدهما يكون الرجاء برحمة الله عز وجل، وهو القائل في كتابه المجيد: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، من سورة التوبة المباركة في الآية الثانية بعد المئة. وقد ورد عن رسول الرحمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الندم توبة، كما ورد عن وصيه علي عليه السلام قوله: الندم على الخطيئة استغفار، من ندم فقد تاب، ومن تاب فقد أناب. يبدو أن وقت البرنامج قد شرف على الانتهاء. أيضا مستمعينا الكرام، جعلنا الله من التائبين ووفقنا لأن نكون من المستغفرين، والحمد لله رب العالمين. شكرا لحسن استماعكم.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect